الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم النعمة والفضل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول القاعدة السادسة من قواعده السبع بعد الأصلين وبعد المثالين المضروبين. ومنطوق القاعدة السادسة هو الضابط الذي به يعرف ما يجوز نفيه وإثباته على الله تعالى وما لا يجوز. وصل بنا الحديث إلى أن مسلك المتكلمين في تنزيه المولى عز وجل التنزيه بنفي التشبيه والتنزيه بنفي التجسيم، وقلنا أن هذان المسلكان باطلان، والصواب في تنزيه المولى عز وجل أن نثبت ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد، مع اعتقاد كمال الضد. قال شيخ الإسلام: فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتر يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكه. وقلنا أن صفة الضحك ثابتة لله عز وجل، وهي شأنها شأن بقية الصفات من باب واحد. الضحك معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدأ. نعم. ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم، ولا جاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. التوضيح: لا يصح الاعتماد في الإثبات على نفي التشبيه، لأنه بإمكان كل أحد أن يصف الله تعالى بالنقائص مع نفي التشبيه. طيب المسلك الصحيح إيه؟ نثبت ما أثبته لنفسه مع نفي التشبيه والتمثيل. لابد من القيدين، لابد من القيدين، كما في النفي ننفي ما نفاه عن نفسه مع اعتقاد كمال الضد في الشيء المنفي عنه سبحانه وتعالى. وقلنا ما قاله الأئمة الأكابر أن ما لم يرد نفيا ولا إثباتا الصواب السكات وعدم الكلام فيه. يقول: كذلك لا يصح الاعتماد في الإثبات على نفي التشبيه، لأنه بإمكان كل أحد أن يصف الله تعالى بالنقائص مع نفي التشبيه، فيقول: يوصف الله بالحزن والجوع والعطش والأكل والشرب بلا تشبيه، فيختلط الحق بالباطل. فيقول المفترون مثلا: يوصف الله بالأعضاء كالمعدة والأمعاء بلا تشبيه، كما يصفه أهل السنة باليد والوجه بلا تشبيه. طيب ما الفرق بين الوصفين مع أنهم اشترك في نفي التشبيه؟ الفرق أن أهل السنة تقيدوا بما ورد به النص، مظبوط؟ بما ورد به النص اللي هو اليد والوجه إلى غير ذلك، ويوصف بالبكاء والحزن بلا تشبيه كما يصفه أهل السنة بالضحك والفرح والكلام بلا تشبيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وسيأتي الرد تفصيلا. سؤال وجواب في الاعتماد في النفي على عدم ورود السمع. قوله: فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما المراد بقولنا أو بقول شيخ الإسلام الصفات الخبرية؟ ها؟ نعم،
التي كانت في الكتاب
التي ورد بها الدليل. أما ما ذكرته يا شيخ عبد الله هذا المعني بالصفات الذاتية، ماشي؟ فإحنا بنقول صفات خبرية يعني جاء بها الخبر، وهذه الصفات الخبرية منها الذاتية ومنها الفعلية، وساعات بيسمها العلماء الاختيارية اللي هي مقرونة بمشيئة المولى عز وجل، ولكن الأصل أن كل الصفات ورد بها الخبر أي الدليل الشرعي. يقول: فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وما أثبتته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال: العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع، قيل له: أولا قوله هنا فما جاء به السمع، ما المراد بالسمع؟ الكتاب والسنة. طيب ولماذا سمي بالسمع يا شيخ ياسر؟ ما احنا بنقول السمع اللي هو الكتاب والسنة، ليه سمناه بالسمع؟ ما هو عن الله ورسوله. نعم، سميناه السمع ليه؟ لما لم قلنا الخبر بس او النقل بس، لما سميناه بالسمع؟ نعم، تفضل يا شيخ. لان جبريل سمعه من الرب عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل صلى الله عليهما وسلم، ادي معنى كلمه السمع. طب والنقل؟ نقل الينا بالتواتر، والخبر اخبر بها ربنا جبريل، واخبر جبريل النبي الامين صلى الله عليه وسلم. يقول: أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات. طيب احنا قلنا قبل ذلك إن القرآن والسنة من كلام العرب، وكلام العرب إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، مظبوط؟ ما ضابط الخبر يا شيخ رجب؟ ما لا يحتمل أو يحتمل؟ يبقى ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر، هذا يقال عنه خبر. والنوع الثاني اللي هو الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهو اللي هو الاستفهام والنداء والأمر والترجي إلى غير ذلك. هذا كلام العرب. يبقى بناء على ذلك حينما تقرأ أنت في الكتاب أو في السنة يلزمك لزوما عينيا أن تقف على نوعية الأسلوب الذي تقرأه. فإن كان خبرا يلزمه الإيه؟ ضبط التصديق. إيش أخ عبد الله؟ ضبط التصديق إيه حبيبي؟ أخوك عبد الله سألته إن كان خبر يلزمه إيه؟ قال التصديق، وصدق. يبقى أنا سمعت خبر عن الله عز وجل وعن رسول صلى الله عليه وسلم، يجب علي أصدقه. خدوا بالكم يا إخوانا، تقسيم كلام العرب لخبر وإنشاء، والخبر يلزم منه التصديق والإنشاء يلزم منه تنفيذ، هو ده أصل الدين. وده أي إنسان مهما كان ثقافته محدودة يقبله ويستوعبه. يعني لما تقول لإنسان، طيب لما واحد يخبرك عن شيء والراجل ده صادق عندك، بتصدق خبر؟ طب تصديقك للخبر يترتب عليه أثر في السلوك؟ هو ده اللي احنا عاوزين، هو ده الشرع. الله عز وجل أخبرنا عن النار، وفيها وفيها وفيها، طب أنا صدقته؟
ينبغي أن يكون لتصديقي إياها أثر في سلوكي، أسعى بسعيا حثيثا وأجتهد بكل ما أتيت أن أبتعد عنه، وهكذا الجن. مظبوط يا أخواننا كده؟ مش هو ده، هو ده أصل الدين. يبقى بناء على ذلك مسألة الأخبار والأوامر هذه أصل الدين ويطرى على العامة وما فيش إشكال خالص. فإحنا بنقول ضبط التصديق إيه يا شيخ عبد الله في الأخبار؟ ها، تصديق يؤدي إلى أثر في السلوك وهو العمل. لأن معروف كده دايما يا أخواننا الرجل الداعية اللي هو يعني حريص على إبلاغ الناس شرع الله عز وجل دايما بيحاول يشغل نفسه شغل شديد حتى يوصل المعلومة للقوم بالأساليب الشرعية. مش أوصل وخلاص، لا، أنا عندي شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة، لازم يكون وسيلتي مشروعة. فمن أقوى الوسائل أن أنت تفهم العامي أن الإنسان العامي لا يقول عن الرجل صدق إلا إذا امتثل وعمل بما صدق به. وفاكرين الدليل الشرعي؟ وناديناه أن يا إبراهيم ها قد صدقت الرؤيا. متى؟ بعد أن إيه؟ فلما أسلم وتله للجبين. يبقى أصبح امتثل للأمر، أهو عمل جوارح، أسلم الاثنين وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لأن بعض الناس بيزعم أن التصديق مجرد الدعاء بس، أنا مصدق. طب وفين؟ أين أثر؟ وهذا يا أخوانا من أقوى الأدلة في الرد على المرجئة الذين يزعمون أن القلب يعمل دون أن يظهر أثره على الجوارح. وديت سقطة كبيرة عند أهل البدعة أنهم يزعمون أن القلب يعمل والجوارح لا تعمل. طيب، يقول أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. نعم، فاكرين لما قلنا مكة لها طرق كثيرة؟ طيب، أنت لا تعرف إلا طريقا واحدا، هل يلزم من ذلك أنه لا توجد طرق لمكة لأن الطريق الذي تعلمه معطل؟ أبدا، هذه معنى كلمة فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، يعني الدليل مش موجود، لا يلزم من ذلك عدم المدلول، لعل هناك أدلة أخرى غير الدليل الذي تجهله دل على المدلول الذي نبحث عنه. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفى، ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كلما نفي صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غنى فهو منزه عنه، وهو سبحانه قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. طبعا احنا قلنا قبل ذلك إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وصفة الحياة والقيومية هي الأصل، هما الأصل في إثبات الصفات الذاتية لله وإثبات الصفات الفعلية. قلت بالك من دي كويس، اللي هي الحياة والقيومية، وقلنا أن صفة القيومية صفة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية كصفة الكلام. التوضيح هنا سؤال لمن نفى النقائص عن الله عز وجل بمجرد نفي التشبيه مع إثباته للصفات الخبرية، وهي التي لا طريق إلى معرفتها إلا بالسمع، لا طريق إلى معرفتها إلا بالسمع. لما؟ لم نره، مظبوط، وليس له شبيه يقاس عليه. يبقى بناء على ذلك هتتكلم في إيه؟ أنت لم تره وليس له شبيه يقاس عليه، حتى نقول هو مثل فلان، ففلان مثبت له كت وكت، نثبت له كت وكت، كان ده منتفي. يبقى بناء على ذلك ليس لنا سبيل إلى معرفة هذه الصفات إلا عن طريق السمع. يقول هنا سؤال لمن نفى النقائص عن الله بمجرد نفي التشبيه مع إثباته للصفات الخبرية، وهي التي لا طريق إلى معرفتها إلا بالسمع، وهي قسمان. الأول الصفات الفعلية كالمجيء والنزول، اكتب عندك، وضابطها هي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل. هي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل. فإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل. تفضل. معلش ما أسمع، قاعد عليه. لا، ما هي سيان صفات خبرية هي التي ورد بها النص، لأن احنا قلنا باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع الأبواب، ولكن مقصده هنا بالصفات الخبرية أي التي ورد بها الخبر، لا التي يخبر بها عن الله. أي السمع هو الدليل؟ نعم، السمع هو الدليل على نفس الصفات الخبرية. طيب الصفات الذاتية كالوجه واليدين، اكتب عندك، وهي التي لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها. وكلا النوعين لا يثبت إلا عن طريق السمع. وكلا النوعين لا يثبت إلا عن طريق السمع. نرجع للكتاب. والسؤال هو ما الفرق بين هذه النقائص التي نفيتها وبين الصفات التي أثبتتها؟ فإن من أثبت النقائص لله بإمكانه أن يقول أثبتها بلا تشبيه، فإن قال العمدة في التفريق بين النقائص والصفات هو السمع، فما أثبته السمع أثبته، وما لم يثبته أنفيه، فيجاب عليه بجوابين وخلاصتهما كما يلي. خد بالك، فإن قال العمدة في التفريق بين النقائص والصفات هو السمع، فما أثبته السمع أثبته، كان صح ولا غلط؟
نعم
صح. وما لم يثبته أنفيه، صح ولا غلط؟
صح.
خطأ. مظبوط. هذه الخلل جه من هنا. يبقى ما ورد به النص بالإثبات أثبته، طيب ما ورد به النفي ها أنفيه مع اعتقاد كمال الضد. طيب ما لم يرد به إثبات ولا نفي ماليش دعوه، كلمش عنه خالص، وده المسلك المرضي. طيب فإن قال العمدة في التفريق بين النقائص والصفات هو السمع، فما أثبته السمع أثبته، وما لم يثبته أنفيه، فيجاب عليه بجوابين وخلاصتهما كما يلي. أولا، السمع خبر الصادق عما عليه الأمر، فما أخبر به من نفي أو إثبات فهو حق، وهو دليل المخبر به، والدليل لا ينعكس، أي إذا انعدم الدليل لا يلزم منه انعدام المدلول. وده واضحة ولا مش واضحة؟ إذا انعدم الدليل لا يلزم منه انعدام المدلول، ده انعدم الدليل عندي أو عندك، وهذا المدلول عليه أدلة كثيرة، ولكن أنا وأنت ما نعلم إلا دليل واحد وانعدم عندنا، يعني في ذلك إن المدلول انعدم أبدا، ولكن لقصر فهمنا وقلة مداركنا قلنا إن ما فيش كلام. لا، أدي معنى كلمة انعدام الدليل لا يلزم منه إيه؟ انعدام المدلول. فإذا لم يرد السمع بصفة جاز أن تكون ثابتة في نفسها ما لم يكن نفاها السمع، ومعلوم أن السمع لم ينفي الصفات بأسمائها الخاصة، فلم يقل إن الله لا يبكي ولا يأكل ونحو ذلك مما نقطع جميعا ببطلانه، إذن فلا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته عن الله عز وجل. ثانيا، أين ماذا تقصد بها؟ ما احنا قلنا إن لله سبحانه وتعالى حد، ولكن ها لا يعلم حده إلا هو، حتى لا يحدث مخالطة بين الله عز وجل وخلقه للمبينة. يقول هذه المقدمة لبيان أن تصريح السمع لا يكفي في النفي أو الإثبات، بل هناك لوازم عقلية تتوافق مع الأدلة النقلية فتثبت بمجموعها كمال الصفات الإلهية، وقد سبق بيان ذلك ونبينه بما يلي. الضابط هو أن كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله تعالى فهو منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر كالموت والإيه والحياة والوجود والعدم، واخد بالك دول ضدين، يعني ثبوت أحدهما يلزم إيه انعدام الآخر، واخد بالك، وثبوت الآخر يلزم انعدام الأول. طب لما يقولوا لا هو موجود ولا معدوم، طيب أنت كده إيه رفعت الضدين، وهذا محال. طيب. يقول أن كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله تعالى فهو منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر كالنقص والعيب والمماثلة للمخلوق، فمثلا إذا علم أنه قديم قائم بنفسه علم امتناع العدم والحدوث والافتقار، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وكذلك كل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه، وهكذا فهذه هي القاعدة العامة في التنزيه، لا طريقة نفي التشبيه والتجسيم التي تناقض فيها المتكلمون كما سبق. فاكرين وإحنا بنتكلم عن المباحث دي قلنا إن مسلك القرآن في النفي الإجمال أم التفصيل؟ في النفي أحسنت الإجمال. طب وفي الإثبات التفصيل؟ هي دي هي دي. يبقى سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. أما أنني بقى أبدأ أختار نقائص بنفسي أنا وأنفيها عن الله، خطأ، خطأ كبير، لأن أنا متقيد بقاعدة كلية. طيب ما ورد به النفي في الكتاب والسنة ورد باعتبارات معينة، كما قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه وتعالى وما مسنا من لغو، وقوله ليس كمثله شيء. يبقى عموم نفي المثلية دفع توهم نقص ما يدعيه بعض المشركين عن الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ديت ايه اللي هي العلة من النفي ثلاثة كما ذكرها شيخ الإسلام. نرجع تاني، يقول إذن الضابط هو أن كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله تعالى فهو منزه عنه. طيب كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله تعالى فهو منزه عنه، إجمالا ولا تفصيلا؟ ها، واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ تاني، أن كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله، يعني من صفات الكمال لله عز وجل القدرة المطلقة والحياة السرمدية الأبدية إلى غير ذلك، يبقى أي شيء ينافي هذه الصفات الكمالية لله ده مرفوض إجمالا. طب تفصيل؟ لا، ليس لك إلا إذا ورد به النص مفصلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول لأن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر كالنقص والعيب والمماثلة للمخلوق. فمثلا إذا علم أنه قديم قائم بنفسه، علم امتناع العدم والحدوث والافتقار. يبقى إذا علم أنه قديم قائم بنفسه، قديم طبعا كما تعلمون من باب الإخبار، طيب ينافيه إيه؟ العدم والحدوث والافتقار. فكل ما نافى غنى فهو منزه عنه، وكذلك كل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه، وهكذا. فهذه هي القاعدة العامة في التنزيه، لا طريقة نفي التشبيه أو التكسيم، والتي تناقض فيها المتكلمون كما سبق. سبق إخواني وذكرت لكم أكثر من مرة، ويعلم الله كلما أتكلم معكم أو أنا بحضر المادة العلمية وأتذكر أي معلومة قالها الشيخ وهو بيشرح لنا ونقرأ عليه، إن شاء الله ما أظن بها عليكم قط. أنا ذات أمانة الله عز وجل شرفني بها، ومن لوازمها البلاغ. كان دايما الشيخ يوصينا رحمة الله عليه وهو بيقرأ في الأسماء والصفات يقول تذكروا عظمة هذا الإله بهذا الوصف الذي نقرأه عنه. ليه؟ لأن الأصل في معرفة الأسماء والصفات أن نعظم ربنا عز وجل، هو ده الأصل، هو ده الغرض كله. أنا مش غرضي أدرس الصفات وأنزه المولى فقط، لا، طب أين تعظيم الرب في قلبك الذي من خلاله يتولى التعظيم النص ومن ثم الاستقامة على الشرع؟ ما هو ده؟ يعني لن يتمكن أحد أن يتربى على مراقبة المولى عز وجل، ولا على محاسبة النفس، ولا على الشعور بالمسؤولية دون أن يعرف صفات رب البري. لذلك ما تجد إنسانا متفلتا من شريعة الله عز وجل أكثر من تفلت مبتدعة الصفات. وانظر إلى ما في مصرك، تلاقيه أستاذ ورئيس أقسام ومعه من المؤهلات ما يحمل البغال، وإذا نظرت إليه ما ذكرك بالله لحظة. فين؟ طب هو ده مش ده الغرض من العلم؟ وهل رأيت عالما؟ العالم من إذا رأيته ذكرك بالله، هو ذا العلم يا أخوان. يبقى المعاني دي أرجو أن لا تغفل عنها ولا تغيب عن ذهنك. يبقى لما نقرأ ونقول وكل ما نافع حياته وقيوميته وغناه وقدرته وقوته فهو منزه عنه. فهذا الإله بهذا الوصف العظيم كيف أطمئن إلى غيره وألجأ إلى غيره وأحسن الظن بغيره؟ ده خلل فيا، خلل فيا. لذلك والله يا أخوانا لو تأملت حياة الصحابة ومسلكهم في حياتهم الدنيا من خلال قراءتك لتراجمهم تجد هذا العلم ظاهر غاية الظهور في سلوكه. ولعلكم تذكرون الحوار الذي دار بين عبد الله بن رواحة وبين بعض الصحابة في سرية مؤتة لما فوجئ المسلمون بعدد الكفار فتوقفوا وقالوا نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن رواحة ما هذا الذي تفعلون؟ إن الذي تخافون منه للذي خرجتم من أجله، ما نقاتل القوم بعدد ولا بعدد. هو ده يا أخوان المعاني دي، أأمل ألا تغيب عن ذهنك. وأنا أوصيكم بعد فقوى الله، مش عاوز بقى عد يا شيخ رضا يا ياسر يا فلان يا فلان، لا، أوصيكم وأنت تقرأ مع إخوانك في مثل هذه المباحث لا تنسى ما أنبه عليه. هو ده الأصل والأساس. أين تعظيمك لله التي زعمت أن له كل صفات الكمال وكل ما نافى كماله فهو منزه عنه؟ أين أثر هذا في سلوكك؟ يقول الخلاصة قوله وبالجملة، فالسمع قد أثبت له الأسماء الحسنى. وقلنا أن كل اسم من أسماء الله عز وجل دل على ذات الله عز وجل وصفاته بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. كلام ده ينحفظ يا مشايخ. كل اسم من أسماء الله عز وجل دل على ذات الله وعلى صفاته بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. كل أسمائه. طيب يقول وبالجملة، فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفر. فإن إثبات الشيء نفي لضده، ولما يستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزم. فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. التوضيح. ومجمل القول أنه ورد في الكتاب والسنة كثير من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فكل ما نفى ذلك الكمال فإنه ينفى عنه، لأن إثبات أحد الضدين نفي للآخر ونفي للوازمه. فنفي الظلم إثبات للعدل، ونفي المثيل إثبات للتفرد والوحدانية. وطرق التنزيه كثيرة لا يختصر فيها على نفي التشبيه والتكسيم مع ما فيها من التناقض والقصور، وكما سبق بيانه فيتتلخص في ميال النفي الصريح في النصوص، نفي النقص والعيب وضابط النقص، كل ما نفى الكمال أو ما نافى لوازم الكمال، نفي المماثلة لخلقه. طيب 5 دقائق نقف عند هذه الجزئية، وأن الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول ومجمل القول أنه ورد في الكتاب والسنة كثير من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فكل ما نافى ذلك الكمال فإنه ينفى عنه، لأن إثبات أحد الضدين نفي للآخر ونفي للوازمه، ونفي الظلم إثبات للعدل، ونفي المثيل إثبات للتفرد والوحدانية. وطرق التنزيه كثيرة لا يقتصر فيها على نفي التشبيه والتجسيم مع ما فيها من التناقض والقصور، وكما سبق بيانه فهي تتلخص فيما يلي: النفي الصريح في النصوص نفي النقص والعيب، وضابط النقص كل ما نفى الكمال أو ما نافى لوازم الكمال، نفي المماثلة. اكتب عندك قاعدة مهمة: انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. قد يكون له دليل آخر يثبت به. مثال ذلك: قيل إن الطريق المعلومة، قيل إن الطريق المعلومة الموصل إلى مكة، مسدود الآن، مسدود الآن، فهل معناه أنه لا يمكن الوصول إلى مكة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه يمكن من طريق آخر. الجواب لا، لأنه يمكن من طريق آخر. نفترض جدلا أن العقل لا يدل على ثبوت صفات، نفترض جدلا أن العقل لا يدل على ثبوت صفات، افتح قوس، الضحك، العجب، الرحمة، وغيرها، لكن السمع يدل عليه، لكن السمع يدل عليه، فوجب إثباته بدليل السمع، فوجب إثباته بدليل السمع، لأن انتفاء الدليل المعين، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. طبعا الكلام ده كله من باب التنزل. والمعني بذلك انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل لا يستلزم انتفاء المدلول لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه لأن المدلول قد يكون له والمعني بذلك انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح والعجب والرحمة وما أشبهها لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل عنوان في وسط السطر متى تذكر الصفات السلبية افتح قوس أي المنفية عن الله أولا الأصل عند أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل التفصيل عند الإثبات والإجمال عند النفي الأصل عند في صفات الله عند أهل السنة والجماعة التفصيل عند الإثبات والإجمال عند النفي وتذكر الصفات السلبية في ثلاثة حالات وتذكر الصفات السلبية في ثلاث حالات الحالة نعم أي نعم وتذكر الصفات السلبية في ثلاث حالات الحالة الأولى بيان عموم كماله بيان عموم كماله مثال ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء فالنفي هنا مجمل فالنفي هنا مجمل وهذا مدح لا شك يرحمكم الله فالنفي هنا مجمل وهذا مدح لا شك ولم يقل الله تعالى ليس كمثله شيء في كذا وكذا ولم يقل الله تعالى ليس كمثله شيء في كذا وكذا من صفات العيوب فالأصل في إثبات الصفات التفصيل والإجمال في النفي فالأصل في إثبات الصفات التفصيل والإجمال في النفي أيها الشيخ إبراهيم ها؟ من صفات العيوب بالباء الحالة الثانية فالأصل في إثبات الصفات التفصيل والإجمال في النفي الحالة الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. مثال ذلك قوله تعالى ما اتخذ الله من صاحب، مش كده برضو؟ ما اتخذ الله من ولد. وقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهنا نفي خاص للولد والصاحبة، فهنا نفي خاص للولد والصاحبة. والنفي الخاص ليس مدحا، ولكنه تعالى نفاه هنا. خد بالك النفي الخاص ليس ايه؟ طب والنفي العام؟ مدح. فرق بين الاثنين. يقول فهذا نفي، فهنا نفي خاص للولد والصاحبة، والنفي الخاص ليس مدحا، ولكنه تعالى نفاه هنا لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه، لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه. الحالة الثالثة اللي هي من حالات هي أخوانا التي تذكر فيها الصفات السلبية. الحالة الثالثة دفع توهم نقص من كماله، دفع توهم نقص من كماله. مثال ذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فلما أخبرنا سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام قد يتوهم متوهم يجهل صفات الله عز وجل أنه بعد الخلق أصابه إعياء وتعب. يجهل صفات الله عز وجل أنه بعد الخلق قد أصابه إعياء وتعب، كما فعلت يهود، كما فعلت يهود. فنفى ذلك عن نفسه لدفع توهم نقص من كماله. لدفع توهم نقص من كماله. أول السطر وسلب النقائص والعيوب عن الله نوعان، وسلب النقائص والعيوب عن الله نوعان. الأول سلب لمتصل، سلب لمتصل، وهو نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال. سلب لمتصل، وهو نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال. التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك نفي الموت المنافي للحياة، والعجز المنافي للقدرة. نفي الموت المنافي للحياة، ونفي العجز المنافي للقدرة، ونفي الظلم المنافي للعدل. ونفي الذل المنافي للعز. النوع الثاني سلب لمنفصل، سلب لمنفصل، وهو تنزيه الله عز وجل عن أن يشاركه أحد من خلقه. تنزيه الله عز وجل عن أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له. مثال ذلك نفي الشريك في الربوبية ونفي الشريك في الألوهية ونفي الشريك في الأسماء والصفات. اكتب عندك والصفات من حيث إطلاقها على الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كمال على الإطلاق، حكمها تطلق على الله. القسم الثاني نقص على الإطلاق. القسم الأولاني كمال على الإطلاق تطلق على الله. القسم الثاني نقص على الإطلاق لا تطلق على الله. الحالة الثالثة نقص في حال وكمال في حال. فهذه تطلق في حال الكمال لا في حال النقص. مثال ذلك المكر والخداع والكيد والاستهزاء، المكر والخداع والكيد والاستهزاء. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى: الله يستهزئ بهم. فهذه الصفات تكون كمالا، فهذه الصفات تكون كمالا. الله يستهزئ به، فهذه الصفات قد تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثله. وهذه الصفات قد تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثله. يعاملون الفاعل بمثله، لأنها في هذه الحالة تدل على أن فاعلها قادر، على مقابلة عدوه، تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. وتكون نقصا في غير هذه الحال، وعليه، ركزوا في المعلومة اللي جاية دي، وعليه فإطلاقها مقيدا هو الكمال، فإطلاقها مقيدا هو الكمال، بمعنى أن الكمال في التقييد، أن الكمال في التقييد. أول السطر: وإذا كانت الصفة نقصا مطلقا، وإذا كانت الصفة نقصا مطلقا فلا يجوز إطلاقها على الله. وإذا كانت الصفة نقصا مطلقا فلا يجوز إطلاقها على الله. مثال ذلك قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. وإن يريدوا خيانتك من قبل، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فقوله تعالى فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمام. فأمكن منهم ولم يقل فخانة، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وكلمة خدعة يجوز في الخاء الحركات الثلاث: خدعة وخدعة وخدعة بالفتح والضم والكسر. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانة، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة، ولهذا لا يجوز قول العامي، ولهذا لا يجوز قول العامي خان الله من يخون، ولهذا لا يجوز قول العامي خان الله من يخون. الله عز وجل أعلى وأعلم. نرجع للكتاب. قال شيخ الإسلام: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا، اللي هو النقيضين والضدين. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فر منهم من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. التوضيح: رجع شيخ الإسلام إلى طريقة القرامطة ليثبت فساد الاعتماد على نفي التشبيه، فإن القرامطة نفوا عن الله عز وجل النفي بحجة التشبيه بالموجودات أو المعدومات، فوقعوا في التشبيه بالممتنعات وهو أعظم، فلزمهم من التشبيه أعظم مما فروا منه، وجميع هذه الإلزامات تقدمت فيما سبق. النفي لا يأتي إلا لإثبات الكمال. قوله: وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى النفي المتضمن للإثبات، إذا جاء مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. التوضيح: ذكر شيخ الإسلام هنا أن النفي لا يأتي في الشرع إلا لإثبات كمال الضد، لأن النفي المحض لا مدح فيه، ولأن المعدوم يوصف بالنفي فيقال ليس بموجود وليس بشيء ولا يشبه الموجودات ونحو ذلك، وليس في هذا مدح له، وينزه الله عن مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة الناقص نقص، وهذه مقدمة للتفريق بين صفات النقص والكمال. اكتب عندك: النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا. أيضا نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له. نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له. لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي عنه. لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي عنه. مثال ذلك قولنا الجدار لا يظلم. قولنا الجدار لا يظلم. فنفي الظلم هنا ليس لكمال الجدار بل لعدم قابليته. نفي الظلم عن الجدار لا لكماله بل لعدم قابليته. وأيضا أن النفي قد يكون للعجز. أن النفي قد يكون للعجز عن الشيء. أن النفي قد يكون للعجز عن الشيء الذي نفيناه. فيكون النفي حينئذ نقصا. النفي قد يكون للعجز عن الشيء الذي نفيناه فيكون النفي حينئذ نقصا. مثال ذلك فإن قلت هذا الرجل لا يغدر في عهده. فإن قلت هذا الرجل لا يغدر في عهده فهذا يحتمل أنه لا يغدر لكمال وفائه. فهذا يحتمل أنه لا يغدر لكمال وفائه. وحينئذ يكون النفي هنا مدح. ويحتمل أن يكون عدم غدره ويحتمل أن يكون عدم غدره لكونه غير قادر على الغدر. لكونه غير قادر على الغدر عاجز. أو يحتمل أنه إذا غدر أو يحتمل أنه إذا غدر يخاف من عقوبة تقع عليه ممن غدر بهم. يخاف من عقوبة تقع عليه ممن غدر بهم. وأيضا في هذه الحالة يكون نقصا لا كمال فيه. أول السطر ملحوظة متعلقة بصفات السلب. ملحوظة متعلقة بصفات السلب. بصفات السلب اللي هي الصفات السلبية اللي هي المنفية. اكتب معرفة الله تعالى. معرفة الله تعالى ليست بمعرفة صفات السلب. بل الأصل في معرفة الله عز وجل صفات الإثبات. والسلب تابع ومقصوده تكميل الإثبات. بل الأصل في معرفة الله صفات الإثبات. والسلب تابع ومقصوده تكميل الإثبات. والسلب لا يراد لذاته. وإنما يقصد لما يتضمنه من إثبات الكمال. نرجع للكتاب. الرد على من استدل به المفترون وبيان الفرق بين الكمال والنقص. قوله أي قول شيخ الإسلام والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. وكذلك النوم والسنة. ما المراد بالسنة يا أبا عمر؟ وما المراد بالنوم؟ وهنا العطف يقتضي المغايرة. وكذلك النوم والسنة، فلو قلنا أن السنة هي النوم اللي ماذا عطف عليه، ما المراد بالسنة؟ تفضل. مقدمات النوم. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيها افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا عنه بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب، والآكل والشارب أجوف، والمصمت الصمد أكمل من الآكل والشارب. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. اكتب عندك ليس كل كمال في المخلوق كمالا في الله وليس كل كمال في الله كمالا في المخلوق. ليس كل كمال في المخلوق كمالا في الله وليس كل كمال في الله كمالا في المخلوق. مثال ذلك الكبر صفة كمال في حق الله وفي المخلوق صفة نقص. أول السطر الأكل والشرب والجماع على الجملة صفة كمال للإنسان. وصفة نقص بالنسبة لله تعالى. وعليه فالكمال المطلق الغير نسبي ثابت لله على الإطلاق. وعلى الجملة أو عليه فالكمال المطلق الغير نسبي ثابت لله على الإطلاق والنقص المطلق ينزه الله عنه. والنقص المطلق ينزه الله عنه. نرجع للكتاب يقول والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله تعالى الله الصمد. ليش يا أخوانا يعني تحملوا قليلا حتى نفرغ من هذه القاعدة نظرا لأن فترة الانقطاع ستزيد على أسبوعين بل تقترب من ثلاثة، فنريد أن نفرغ من هذه القاعدة وإن شاء الله نحن في طاعة نسأل الله لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل. يقول والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله تعالى الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه الصورة هي نسب الرحمن أو هي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هو ذا المعتقد. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، هذا هو المعتقد. ومن اعتقد غير ذلك أو اعتقد عكس ذلك كفر بالله. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد، فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذاك من صفات الكمال. فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل، وهو سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن، وهو مستلزم مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه بخلاف الفرح والغضب، فإنه من صفات الكمال. فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء، ونحو ذلك. التوضيح: بدأ شيخ الإسلام في بيان الفرق بين صفات الكمال الثابتة لله تعالى وصفات النقص، فقال: إذا سوى المفترون بين صفات النقص والكمال فيجاب عليهم بالقاعدة العامة في التنزيه كما يلي: أن الله عز وجل حي والموت ضد الحياة، فيتنزه الله عنه، والنوم والسنة ضد كمال الحياة، واللغوب نقص في كمال القدرة والقوة فينزه الله عنه، والأكل والشرب يستدل على نفيهما من وجوه: أن فيهما افتقارا إلى موجود غيره وهو الطعام والشراب، أن الآكل والشارب أجوف، والله سبحانه وتعالى مصمت صمد، أي لا جوف له على تفسير جماعة. وقد ثبت هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد والحسن والضحاك وغيره، بل وثبت أن الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب عن عامر بن عبد الله الشعبي، وهو صريح في نفي هذا النقص عن الله تعالى. قوله: وهذه الصورة هي نسب الرحمن، ثبت ذلك عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله سورة الإخلاص، أن الملائكة صمد لا تأكل ولا تشرب، وهذا كمال لها. وتقدم قياس الأولى، وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به، فيوصف هنا بأنه صمد لا يأكل ولا يشرب. قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فجعل الأكل دليلا على نفي الألوهية، فالله أولى بالتنزه عنه. وأما الكبد والطحال وأعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك لوازمه، بخلاف اليد فإنها للفعل، والله عز وجل موصوف بالفعل وهو كمال، فالفاعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل، بالإضافة إلى ثبوتها في النصوص. والله منزه عن الصاحبة والولد، فينزه عن آلات ذلك وأسبابه كالشهوة والأعضاء. وأما البكاء والحزن فمستلزم للضعف والعجز. انتبهوا إخواننا لهذه اللوازم، بخلاف الفرح والغضب والضحك فإنها من صفات الكمال الثابتة شرعا، أي بالنص. فكما يوصف بالقدرة دون العجز، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء، لعدم منافاتها لصفات الكمال. ودليل ثبوت الفرح قوله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم، الحديث المشهور: كان بأرض فلاة ومعه ناقته عليها طعامه وشرابه، فشردت منه فيئس وانتظر الموت، فإذا بها قائمة وأخذ بذمامها، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ودليل ثبوت الضحك قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. ووجه ذلك أن أحدهما كان كافرا والآخر مسلما، فوقع في قتال، فقتل الكافر المسلم شهيدا فدخل الجنة، ثم تاب الله على الكافر وأسلم وحسن إسلامه فمات على الإسلام فأدخله الله الجنة. نفي المماثلة عن الله عز وجل. قوله: وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات. غير الحزن والبكاء من لوازمه الضعف، أما الغضب لا. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلات شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والفناء، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين، وهو إيه؟ محال. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. التوضيح: ثبت نفي التمثيل نقلا وعقلا، أما نقلا فكقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأما عقلا فلو قلنا بالتماثل للزم أن يجب له ما يجب للمخلوقين، يبقى لوازم فاسدة، يبقى بطل الملزوم بطل اللازم، وأن يجوز عليه ما يجوز عليهم، وهذا باطل، لأنه يلزم أن يكون الخالق القديم الواجب بنفسه جائزا عليه العدم والحاجة، ويكون للمخلوق صفة الوجوب والقدم، فيكون الشيء الواحد واجبا غير واجب بنفسه قديما ومحدثا، وذلك جمع بين النقيضين، وهو ممتنع. ومن هنا يعلم بطلان قول المشبهة الذين يقولون له بصر كبصري ويد كيدي، كما سبق النقل به عن الإمام إسحاق بن راهوية، حيث قوله إنما يكون التشبيه إذا قال يد مثل يدي أو سمع مثل سمعي، فهذا تشبيه. خاتمة القاعدة السادسة: وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزع عنه، واستفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، رحمة الله عليه من إمام. هم دول إخواننا العلماء الذي بهم يمتحن العبد، كما كانوا يمتحنون الناس بالأوزاع، إمام أهل الشام المتوفى في سنة 57 و100، من أحبه علم أنه من أهل السنة، ومن أبغضه علم أنه من أهل البدعة كذلك. من أحب شيخ الإسلام لا شك في استقامته، ومن أبغضه لا شك في انحرافه أو جهله أو حقده وحسده، فليختر لنفسه ما يشاء. وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله أعلم. التوضيح: المقصود بيان جوامع الكلام عن النفي والإثبات، وأن ما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته أو ينفيه بالطريقة السابقة، وهي أن كل نافي للكمال الثابت له فهو منزه عنه سبحانه، فإننا نسكت عنه فننفي ما نفاه ونثبت ما أثبته، وما لم نعلم نفيه أو إثباته فلننفيه ولنثبته، والله أعلم. خلاصة القاعدة السادسة: للمتكلمين طريقتان في التنزيه. طبعا احنا قلنا قبل ذلك ما تنساش ان كل المبتدعة في الصفات قصدوا ببدعتهم ماذا؟ تنزيه الرب عز وجل. ولكن كم من مريد للخير ايه لا يبلغه، هو ما بنتكلمش في نيتك، احنا بنتكلم في عدم تحقيقك للمتابعة. فاذا اختل شرط المتابعة بطل العمل، كما اذا اختل شرط الاخلاص بطل العمل. فنحن لا نبحث في الإخلاص لأنه من اختصاص الرب عز وجل، ولكن ننظر إلى الشاهد وإلى الملاحظ من سلوكك طريقة التنزيه طريقة باطلة. الأولى التنزيه بنفي التشبيه، الثانية التنزيه بنفي التكسير، وهما طريقتان باطلتان. الطريقة الصحيحة في التنزيه هي نفي ما نفى الله تصريحا، مظبوط؟ طيب. ثانيا نفي النقص والعيب عن الله، وضابطه أمران: كل ما يضد الكمال فهو نقص، كل ما كان من لوازم النقص. ثالثا نفي مماثلة الله لمخلوقاته. نهاية المتكلمين هي الحيرة والاضطراب. نعم، وده نقله الإمام. يقول: ما الموجودات هي عين ماهياتها في الخارج وزائدة على ماهيتها في الذهن. الوجود متواطئ لفظا ومعنى، الأحوال لا حقيقة لها في الأعيان، المعدوم شيء في الذهن وليس بشيء في الخارج، أي هو علمي لا عيني. القاعدة السابعة: دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. اكتب عندك، يعني أكثرنا عليكم في الإملاء في هذا اللقاء، ولكن احتسبوا عند الله. اكتب عندك: مجيء الصفات الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة يأتي على ثلاثة أوجه. مجيء الصفات الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة يأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول التصريح بالصفة، التصريح بالصفة. مثال ذلك قال تعالى: فإن العزة لله جميعا. اكتب جنبها كده صفة العزة جاءت بنصها. أسفل منها قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صفة القوة جاءت بنصها. أسفل منها قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. صفة الرحمة جاءت بنصها. أسفل منها: بل يداه مبسوطتان. بل يداه مبسوطتان، صفة اليد جاءت بنصها. يبقى الوجه الأول يا أخوانا في مجيء الصفات في الكتاب والسنة أن يجيء الصفة إيه؟ بنصها، صرح بنصها. طيب الوجه الثاني أن يتضمن الاسم الثابت لله الوصف، أن يتضمن الاسم الثابت لله الوصف. مثال ذلك اسم الله الغفور يتضمن صفة المغفرة. مثال ذلك اسم الله السميع يتضمن صفة السمع. اسم الله البصير يتضمن صفة البصر. وهكذا. الوجه الثالث إخواني التصريح بفعل أو وصف دال على الصفة. التصريح بفعل أو وصف دال على الصفة. مثال ذلك بفعل أو وصف دال على الصفة. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فالفعل استوى دل على صفة الاستواء. وكذلك قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، دل على صفة الكلام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، دل على صفة النزول. في وسط السطر كده ملحوظة مهمة: الفرق بين الوصف والصفة. الوصف والصفة تارة يراد به الكلام، الوصف والصفة تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف، وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام. وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة. اكتب عندك: والمضاف إلى الله تعالى في نصوص القرآن والسنة على نوعين، الأول إضافة ملك، افتح قوس، أو ملك، إضافة ملك أو ملك، فيها الوجهان الضم والكسر. النوع الثاني إضافة وصف، أولا إضافة الملك ولا الملك؟ حسنا، إضافة الملك ضابطها كل ما يضاف إلى الله تعالى كل ما يضاف إلى الله تعالى ويكون عينا قائمة بنفسها أو حالا، وضع شد على اللام، وهي كل ما يضاف إلى الله ويكون عينا قائمة بنفسها أو حالا في ذلك القائم بنفسه، في ذلك القائم بنفسه. أمثلة على ما سبق: قال تعالى: ناقة الله وسقياه، إضافة ملك للتشريف، إضافة ملك أو ملك للتشريف. ووجه ذلك أن الناقة عين قائمة بنفسها، وجه ذلك أن الناقة عين قائمة بنفسها، وكذلك قوله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا، وكذلك قوله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا. فالروح هنا هو جبريل عليه السلام، والإضافة للتشريف. وكذلك قوله تعالى: وعباد الرحمن، وكذلك قوله تعالى: وعباد الرحمن. أول السطر قال شيخ الإسلام: مر عليكم قال شيخ الإسلام: إن المضاف إن كان شيئا قائما بنفسه، قال شيخ الإسلام إن المضاف أي إلى الله، هذا مقصده كويس، ولكن نص كلامه، فممكن تفتح قوس وتكتب إيه؟ إن المضاف أي إلى الله، من باب التوضيح يعني، ولكن القوس مش من إيه؟ مش من عند شيخ الإسلام. إن المضاف إن كان شيئا قائما بنفسه أو حالا في ذلك القائم بنفسه أو حلا في ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة لله. فهذا لا يكون صفة لله، لأن الصفة قائمة بالموصوف، النوع الثاني من المضاف إلى الله، النوع الثاني من المضاف إلى الله إضافة وصف، وهو ما لا يقوم بنفسه، بل لا يكون إلا صفة، كالعلم والقدرة والكلام فإضافة هذا النوع إضافة صفة لموصوف، صفة لموصوف، كما أن إضافة النوع الأول إضافة مخلوق إلى خالق، كما أن إضافة النوع الأول إضافة مخلوق إلى خالق. مثال ذلك: قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالكلام لا يقوم بنفسه. حد شاف الكلام يا أخوانا؟ ها؟ كلام لا يقوم بنفسه، لا كلام إلا من مين؟ متكلم، مظبوط. فالكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم، فإضافته إلى المتكلم إضافة صفة إلى موصوفه، إلى إن إيه؟ في إضافة إلى المتكلم إضافة صفة إلى إيه؟ إلى موصوفه. اكتب عندك ملحوظة على صفة الكلام: الكلام ينسب في الأصل إلى من ابتدأه أولا، الكلام ينسب في الأصل إلى من ابتدأه أولا، ويجوز أن ينسب إلى من ينقله، فمثال الأول فأجره حتى يسمع كلام الله. فمثال الأول اللي هو ينسب إلى إيه؟ ها؟ في الأصل يبقى الأصل عندنا أن كل كلام ينسب إلى من ابتدأه أولا. يبقى القرآن من الذي ابتدأه أولا؟ الرب عز وجل، يبقى كلامه. طيب نصوص دلت على نسبة القرآن إلى غير الله يجوز إثباتها لمن نقله. فمن الأول فأجره حتى يسمع كلام الله، ومن الثاني إنه لقول رسول كريم. مفهوم يا مشايخ؟ إنه لقول رسول كريم. مثال آخر، مثال آخر، قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. مثال الثاني، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فإضافة العلم إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها. إلى موصوفها، نعم. اكتب عندك فائدة، سأل رجل إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية شيخ البخاري عن حديث النزول أصحيح هو؟ سأل رجل إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال إسحاق نعم صحيح. قال السائل كيف ينزل؟ قال إسحاق اثبته فوق حتى أصف لك النزول. مفهوم؟ اثبته فوق حتى أثبت لك صفة، حتى أصف لك النزول. فقال إسحاق قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان، فقال الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان يا أبا يعقوب افتح قوس كنية إسحاق. أمير خراسان يا أبا يعقوب اللي هو بينادى على مين؟ أم إسحاق بن راهوية. هذا يوم القيامة، يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. قال إسحاق شو بقى الرد؟ أعز الله الأميرة. من يأتي يوم القيامة فمن يمنعه اليوم من النزول؟ صح؟
نعم.
من يأتي يوم القيامة فمن يمنعه اليوم من النزول. جزاكم الله خير.